إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهى كلامنا في التعليق على كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة 1377، إلى كلامه عن حديث الهجرة، ومن هنا إلى آخر الكتاب المسائل كلها تتعلق بالسيرة والتاريخ. فرأيت أنه نقرأ من مختصر لكتاب معارج القبور ونمشي إن شاء الله، ما يفوتنا شيء كثير، يعني نقرأ في المختصر أسرع أننا ننجز الكتاب إن شاء الله وننتهي، وأحسن بإذن الله في التعليق. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حديث الهجرة. وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا. وبعد أعوام ثلاثة، وقيل خمسة، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر. وهذا الذي في المتن هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصول، وله فيه سلف، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب. والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، غير أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعلى قول من يقول إن خديجة رضي الله عنها أدركت فريضة الصلوات، فالمعراج في سنة عشر أو قبلها، والله أعلم، لأنها توفيت هي وأبو طالب في ذلك العام. أوذن بالهجرة، أمره الله عز وجل بها نحو يثرب، وهي المدينة المنورة، مع كل مسلم في ذاك الزمن له قد صحب على الإسلام. وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعثة، وهو ابن 53 سنة. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. وبسط حديث الهجرة ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بمكة يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلى ذمتي، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أن أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فأنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في يوم جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف اللقن، فيدرج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهم حتى يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن جعشم، يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا هم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض، وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرس فخرت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عنان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدين، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهود أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام إلا هذا البيت. وهذا الكلام كما ترى ليس من باب الشعر، ولا هو في شيء من بحوره وأوزانه، وإنما هو كلام منتثر اتفقت تقفيته لا عن قصد كما يقع كثيرا.
جزاك الله خير. طيب، حديث الهجرة هذا فيه مسائل. أول شيء، كلمة الهجرة كلمة إسلامية لها معاني خاصة في الإسلام، لها معاني خاصة في الإسلام. المعنى الأول الذي جاء للهجرة هو الانتقال من أرض الكفر التي ليس فيها أمان لأهل الإسلام، إلى الانتقال إلى أرض فيها أمان، ولو كانت أرض كفر، مثل ما حصل مع الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهذا المعنى أقول فيه الانتقال من أرض كفر ليس فيها أمان لأهل الإسلام إلى أرض كفر فيها أمان لأهل الإسلام. هذا المعنى إذا انتبهتوا له لا يصلح استدلالا لبعض الناس الذين تركوا بلاد الإسلام وانتقلوا إلى بريطانيا أو إلى أمريكا، قالوا نحن مهاجرين كهجرة المهاجرين الهجرة الأولى، لأن بلاد الإسلام فيها الظاهر، وهي رغم ما في بعضها من الظلم وبعضها من الجور إلا أنها لا تزال تحت اسم بلاد الإسلام، بينما هجرة الحبشة الأولى هي هجرة من بلاد الكفر التي لا يأمن فيها أهل الإيمان على أنفسهم إلى بلد كفر آخر يأمن فيها أهل الإيمان على أنفسهم. فالاستدلال أو القياس مع الفارق لا يصح، إلا إذا كان هؤلاء الذين يهاجرون ويسمون نفسهم أنهم مهاجرين كهجرة أهل الحبشة، يكفرون الدول الإسلامية ويعتبرونها بلاد كافرة، عندها نقول كلامكم هذا يصح فيه القياس. واضح اللي أنا أبغى أوصله؟ الآن لو سألت بعض الناس الذين يسمون نفسهم دعاة إسلاميين، لما تركوا أرضهم وبلادهم الإسلامية وانتقلوا إلى العيش في بريطانيا وفرنسا وأمريكا، قالوا نحن حالنا كحال المهاجرين الهجرة الأولى، هجرة أهل الحبشة، فإنه كان فيها ملك عادل وإن كانت بلاد كافرة، فانتقلوا إليها من بلاد كافرة إلى بلاد كافرة، فنقول معنى هذا أنكم تكفرون البلاد التي تركتموها، وهذا لا يصح. معنى هذا أن استدلالكم استدلال باطل. هذا أول نوع من أنواع الهجرة. النوع الثاني من معاني الهجرة الانتقال من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، أو الانتقال من مكة أو أي بلد يكون فيها من أسلم إلى المدينة قبل فتح مكة، وهؤلاء يسمون المهاجرين، هؤلاء هم المهاجرون. وتحديدها بفتح مكة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. إذن هذا المعنى الثاني، وهذه الهجرة بهذا المعنى الثاني هي التي ورد في القرآن مدح أهلها وأنهم من السابقين، كقوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الآية 218 من سورة البقرة، وقوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الآية 41 من سورة النحل، وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورة التوبة آية 100. إذن الهجرة بهذا المعنى الثاني هي التي مدح أهلها الله سبحانه وتعالى، وهي التي ورد فيها هذا الفضل العظيم، وهي موضوع هذا الدرس، هجرة الرسول من مكة ومن كان معه إلى المدينة. وكان الأمر لكل من كان يسلم من أهل البلاد في ذاك الوقت قبل الفتح أن يأتي إلى المدينة ويشملهم اسم الهجرة. الهجرة بالمعنى الثالث فيما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، هذا معنى ثالث للهجرة. طيب كم بقي من معاني هذه الهجرة؟ لم يبقى إلا المعنى الثالث، لم يبقى إلا المعنى الثالث. ما هو هذا المعنى الثالث؟ المعنى الثالث هو أن نقول أن كل من ترك المعاصي وترك الذنوب وهجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى فقط أنه في بعض الأحيان قد يسلم إنسان في بلاد الكفر فنقول له يلزمك أن تهاجر، وهذا يقودنا إلى المسألة الثانية، إلى المسألة الثانية المتعلقة بموضوع الهجرة. من كان في بلاد كافرة وأسلم فإنه عليه أن يهاجر، عليه أن يهاجر إما وجوبا وإما استحبابا. أما أن يهاجر وجوبا إذا كان لا يأمل على نفسه وعلى دينه وعلى من معه الفتنة، أو كان يخشى على نفسه أو على دينه أو على أهله، يخشى الأذية، يخشى الكذا، وهو قادر على أن يهاجر، وهو قادر على أن يهاجر، فهذا يجب عليه الهجرة بالانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا يجب عليه وجوبا. الحالة الثانية أن يكون الهجرة بالنسبة له على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، أن يكون يأمن على دينه وعلى نفسه، أو لا يخشى على نفسه وعلى دينه الفتنة والأذية، فهذا نقول له لك أن تمكث، لك أن تمكث، لكن يستحب عليك أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب في الحالة الأولى لو كان ما يقدر، يخشى على نفسه وعلى دينه لكن ما يقدر يهاجر، فنقول أنت لا تجب عليك الهجرة، إنما يستحب لك أول ما تقدر عليك أن تهاجر، تعذر بعدم قدرتك على الهجرة في أول الوقت وفي أول الحال حتى تستطيع أن تهاجر. هذا نوع من الهجرة باقي. إذن عندنا نوع من الهجرة باقي لعموم المسلمين، وعندنا نوع من الهجرة باقي للمسلمين الذين يكونون في بلاد الكفر، في بلاد الكفر. أما الهجرة بمعنى الانتقال من مكة إلى المدينة فهذه قال الرسول لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وأما الهجرة إلى بلاد الحبشة فهذه قضية انتهت، لا وجود والحمد لله لها اليوم، إلا من كان يكفر البلد التي يعيش فيها. واضح؟ المسألة الثالثة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بانتقاله من مكة إلى المدينة جعلها الله سبحانه وتعالى علامة فارقة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، علامة فارقة بين حالين، حال ضعف وحال قوة، علامة فارقة بين حالين، حال دعوة بلا دولة وحال دعوة مع دولة وهي في المدينة. جعلها الله فارقة بين أمرين حتى في التشريعات، فإن عائشة رضي الله عنها تقول كان في أول الأمر يعني يدعو الله الناس إلى التوحيد وإلى الأخلاق وإلى كذا، ولم تأتي التشريعات حتى استقروا في المدينة، فكانت حال فارقة من جهة التشريعات وما صاحب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. كانت الهجرة إلى المدينة أيضا حال فاصلة بين حال المسلمين في الفضل وفي المكانة، فأصبح للمهاجرين الأولين من المكانة أكثر من غيرهم. ثم لما سارت الهجرة أصبحت المفاضلة بقضية المشاركة في معركة بدر، فصارت هناك فضيلة أخرى من جهة المشاركة في معركة بدر، وهكذا أصبحت علامات فارقة في الدعوة، في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أكبر علامة فارقة كانت هي قصة الهجرة، حتى استعمل علماء القرآن هذه العلامة في التفريق بين المكي وبين المدني، فالمكي ما كان قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة. مسألة سبقت ولكن نعيد الإشارة إليها، وهي متى كان الإسراء والمعراج؟ الهجرة كانت بعد الإسراء والمعراج، قيل كانت بعد الإسراء والمعراج بسنة، وقيل كانت بعد الإسراء والمعراج بسنتين ونصف أو ثلاثة بجبر الكسر، وقيل 5 سنوات، وقيل أكثر وقيل أقل. والمصنف أشار إلى هذا الخلاف واختار ما اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة، من أن هجرة الرسول، من أن الإسراء والمعراج كان قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بحدود 3 سنوات كما تقدم تقريره. والمصنف رحمه الله أشار إلى قضية، قال: إن ثبت أن السيدة خديجة رضي الله عنها صلت الصلوات 5 التي فرضت في الإسراء، فمعنى ذلك أن الإسراء حدث قبل 4، قبل الفتح جزما، حصل قبل الهجرة ب4 سنوات أو أكثر، لأنه قصة وفاة السيدة خديجة وعم الرسول صلى الله عليه وسلم أبي طالب، قصة أبي طالب في وفاته كانت في زمن حصار قريش لبني هاشم في شعب علي أو شعب بني هاشم، وكانت نهاية هذا الحصار في السنة 9 أو بداية السنة 10. فلو صح أن السيدة خديجة أدركت الصلوات 5، معناته أن الإسراء والمعراج كان في ذلك الوقت، والله أعلم. مسألة: ذكر المصنف رحمه الله قصة الهجرة كما قرأها سيادة الشريف أسامة جزاه الله خير، والقصة إن شاء الله معروفة، لكن لفت نظري فيها عدة مسائل أذكرها. مسألة السيرة الرابعة: قول ابن الدغنة لأبي بكر الصديق: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق. أقول هذا فيه أن أهل العقل من قريش قبل الإسلام كانوا يعرفون أن من اتصف بهذه الصفات فهو من أهل الخير ومن أهل الفضل ومن أهل الصلاح. وإذا تلاحظون أن نفس هذه الكلمات أو قريبا منها قالتها السيدة خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم لما خشي على نفسه أن يكون به مس من الجن، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم ولتكسب المعدوم ولتعين على نوائب الحق ولتحمل الكل ولتقر الضيف إلى آخره، صح ولا لا؟ فهذا يدل أن هذه العلامات كانت معروفة عند قريش وعند عقلاء العرب، أن من اتصف فيها فهو من أهل الخير وهو من أهل الفضل وهو من أهل الصلاح، وأن الله عز وجل جرت سنته الكونية أن مثل من اتصف بهذه الصفات لا يكون محل خزي ولا يكون محل عار. وقريش التي كانت تناوي الرسول وصاحبه أبو بكر، تناوي أبا بكر الصديق بالعداء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلمت لهذا، فقالت: خلاص، أجل مره أن لا يقرأ القرآن خارج داره، وليبقى في داره يقرأ القرآن. فمكث أبو بكر الصديق فترة يقرأ القرآن في داره امتثالا لهذا الشرط، ثم خرج إلى فناء الدار، خرج إلى فناء الدار يقرأ القرآن، يصلي ويقرأ القرآن. فكان النساء وصغار قريش يسمعون أبا بكر وهو يقرأ القرآن فيتأثرون به، فرأت قريش أنه قد أخلف الشرط، فعادت إلى ابن الدغنة قالت: نحن قلنا لك في داري، وهو قد خرج إلى الفناء. فهذا يفيد أنهم في العربية يرون أن الفناء خارج الدار، أن الفناء خارج الدار، ولذلك حتى فقهيا فناء المسجد ليس من المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف، واضح؟ إلا إذا اتصلت الصفوف. فممكن المرأة الحائض تجلس في فناء المسجد أو ساحات المسجد تستمع للدروس أو كذا، ولا تدخل إلى داخل المسجد، لأن الفناء ما لم تتصل الصفوف هو ليس من المسجد، هو ليس من المسجد. مسألة: في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر لما قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. فيه فيه أن الرجل الصالح يطمع أن يكون أجره تاما في العمل الصالح. كيف؟ إيش وجه الدلالة؟ نقول الرسول لم يقبل هدية من أبي بكر في هذا العمل الصالح اللي هو إيش؟ أن يهاجر. أراد حتى الراحلة التي يركبها ويهاجر عليها، وهذا عمل فضيل صالح، أراد حتى هذا العمل الصالح الذي يقوم به أن يكون أجر أن يكون أجره في الراحلة، والراحلة ملكه تاما لا ينقصه شيء. وهذا يعني فيه تحريص للمسلم أنه إذا عمل عملا صالحا أن يحرص أن يقوم بهذا العمل بتمامه لينال تام الفضل. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تراعي قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكانت إذا أرسلت أحد بصدقتها إلى المساكين تقول: انظر ماذا يقولون واخبرني، فإني لا أريد أن ينقصوا من أجري شيئا. فإذا جاءوا أخبرها بما دعوا لها، دعت لهم بما دعوا لها، تقول: حتى آتي يوم القيامة حقي كامل. هذا نحو ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالثمن، يعني أنا أخذ منك الراحلة ولكن بالثمن، أحاسبك عليها لما نصل إلى المدينة إن شاء الله، ويأتي المال أحاسبك عليه. هو دين عليه، هو دين عليه. مسألة هذه المواقف وقبلها وبعدها جعلت أبا بكر الصديق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانة عالية. جاءه أحد الصحابة وقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فقال: أحب الناس إلي أبو بكر. قال: عائشة. فقال: لا، ما من الرجال. قال: أبو بكر. فحديث آخر قال: وقف معي وساندني بماله وأهله وصنع. فذكر أثر أبي بكر في وقوفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف من هذه المواقف. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غار ثور، ما يعرف أبو بكر غار ثور من قبل، ما قد جاء. فلما دخل، تذكر كتب السيرة، لما دخل الرسول ماذا صنع أبو بكر؟ حجر، لقي أي جحر يخشى أن تخرج منه دابة، يعني ثعبان ولا عقرب ولا شيء، سده. حتى بقيت بعض الجحر ما لقي شيء يسدها، فسدها بماذا؟ برجله، يضع قدمه يسد هذا الجحر وقدمه الثاني يسد، ما يريد أن يأتي أذى يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يريد أن يأتي أذى يؤذي الرسول. في طريق الهجرة كان مرة يمشي قدام الرسول يخشى أن يأتي أحد من الأمام يؤذي الرسول، ومرة يتأخر عن الرسول يخشى أن يأتي أحد من الخلف يؤذي الرسول. هنا ذكر جانب، لما جلس الرسول ووصل في بني عوف تأتي الشمس، فكان يقوم يظلل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يكلأ الرسول ويحفظ الرسول ويمنع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه من أي أذى. هذا جانب من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت له مكانة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة في ذكر في هذا الحديث أن أسماء بنت أبي بكر لما صنعت السفرة لتجهيز والدها، تجهيز أبي بكر وتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا في غار ثورة معهم، يعني أكل وشيء يتقوتون به، أنها وقت التجهيز شقت نطاقيها، صح ولا لا؟ المشهور أن القصة هذه حصلت وهما في الغار، لكن الحديث يشير أن هذه حصلت أثناء التجهيز داخل البيت، وبسبب هذه القصة لقبت أسماء بذات النطاقين، حتى هم جو سموا الشارع اللي تحت جبل ثور بشارع ذات النطاقين، على أساس أن القصة أنه شق النطاق منها حصل وهما في الغار، لكن هنا الرواية تشير أن هذه حصلت قبل ذلك أثناء تجهيزهما لكي يذهب إلى الغار. مسألة قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار ثور فيها بيان خطة سياسية حربية ما هي الخطة السياسية الحربية؟ ها؟ أيوة. ما هي الخطة السياسية الحربية؟ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الاتجاه إلى المدينة، والمدينة الشمال، المدينة في الشمال. كان الأنسب بحسب يعني الطريق إنك أنت تذهب إلى مكان جهة الشمال حتى تكمل طريقك إلى الشمال. لكن الرسول إلى أين ذهب؟ إلى غار ثور. غار ثور بالنسبة لمكة في الشمال ولا في الجنوب؟ في الجنوب. غار مكة، غار ثور بالنسبة لمكة إلى جهة الجنوب، ملاحظين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم موه الجهة التي يريد أن يتجه إليها، فأوهم أنه يريد أن يتجه جنوبا، والحقيقة أنه يريد أن يتجه شمالا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أنه لم يباشر مباشرة الهجرة، إنما مكث 3 أيام حتى تهدأ العيون ويهدأ الجسس ويهدأ الناس الذين يبحثون عنه، لأن قريش جعلت هناك دية جائزة لمن يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبصاحبه. لكن الرسول لم يستعجل ومكث 3 أيام في هذا الغار. خلاص كده. لا، نقول كمان في أمر ثالث. ما هو؟ ولد أبي بكر الصديق، عبد الله بن أبي بكر الصديق، كان يجلس في مجالس قريش، يسمع إلى تخطيطهم، يسمع إلى مؤامرتهم، يسمع إلى كذا طول النهار، ثم في آخر الليل يرجع إلى الرسول وإلى أبي بكر ويخبره بما تخطط له قريش. فهذه أمور يعني تعطي إشارة للمسلم أنه إذا أراد أن يعمل عمل أن يخطط له وأن ينتبه وأن يراعي مثل هذه الأمور، لأن مراعاة مثل هذه الأمور أدعى إلى أن تسلم وأن تحقق غايتك على الوجه الذي تريده إن شاء الله، بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وفيها أمر أخير رابع. شوف، الرسول رسول، الرسول رسول صح من الله، صح ولا لا؟ والله اللي أمره بالهجرة، وهذا لم يمنعه من اتخاذ الأسباب، هذا لم يمنعه من اتخاذ الأسباب ومن التخطيط ومن الترتيب ومن إعداد العدة، العدة لذلك. مو زي بعض الناس، يا أخي خلاص أنا رايح في طاعة الله، أنا ما هم، لا 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 لا، هو رسول، والله اللي أمره بالهجرة، بدليل أن أبا بكر الصديق كان يبغى يهاجر إلى المدينة من بدري، فقال له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبة، انتظر لا تستعجل. فما خلى، لم يجعل أبا بكر يذهب بمفرده صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن المسلم لابد أن يتخذ الأسباب. الرسول هنا لم يهاجر إلا بأمر الله، الله اللي أمره أن يترك مكة وذهب إلى المدينة، لم يهاجر إلا بأمر الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما خرج من بيته، تذكر كتب السيرة أنه اتخذ أمرا آخر غير هذه الأمور كلها. ما هو هذا الأمر؟ تعطيلهم وتأخيرهم عن أن يلحقوا به. مثلا خرج من الظهر أو من العصر، جعل علي بن أبي طالب ينام في فراشه حتى تتوهم قريش ومن جعلتهم معه أن الرسول لا يزال، وهو كسب الوقت وتحرك واتجه إلى هناك، وقريش تنتظر إلى ثاني يوم. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من هذه الغرفة التي تحاصره فيها قريش، وكانت قريش قد اتفقت مع كبار القبائل أنه كلنا نقتل محمد حتى يضيع دم محمد صلى الله عليه وسلم في القبائل، فلا تطالب به قريش، فلا تطالب به قريش لأنه يضيع بين القبائل. فأوسدوا الأمر إلى مجموعة من الأشداء الأقوياء من كل قبيلة أن يقفوا عند الباب، فإذا خرج ضربوا صلى الله عليه وسلم. والله أشار أنهم يعني كانوا يخططوا لكي يقتلوه، قال سبحانه وتعالى، وهذه ذكرها الآية المصنف في الأصل، قال وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. إذن 3 أمور: ليثبتوك يعني يسجنوك، أو يقتلوك بهذه الخطة، أو يخرجوك من بلدهم طريدا شريدا ما تمكث فيها. فكان عندهم هذا التخطيط. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد كيدهم
بهذه الخطة الثانية. ما هي الخطة الثانية؟ تعطيلهم وخروجه بحفظ الله. جاء في كتب السيرة أنه خرج من بين هؤلاء الرجال الأشداء ونفث تراب على عيونهم فلم يروه وهو يقرأ القرآن، حتى خرج هو والتقى بأبي بكر وذهب إلى غار ثور ومكث علي في المكان. فكان هؤلاء الرجال يرون أن الرسول لا يزال في بيته والرسول قد خرج، وهذا أيضا من التخطيط. المقصود أنه على المسلم أن لا يترك اتخاذ الأسباب، والحرب خدعة. لا يقول أنا على الحق، لا يقول أنا صاحب سنة ما بدي أسوي شيء، لا لا، خطط ودبر ورتب الأمور بحيث أنك تصل إلى هدفك بأقل مستوى من الأضرار، وتقوم بما أمرك الله سبحانه وتعالى به. ليست القضية هكذا، حتى ولو كنت على الحق، إذا كان الرسول وهو الرسول خطط مثل هذه التخطيطات والاستراتيجيات التي فعلها صلى الله عليه وسلم والخطط والتكتيك الخطط والتكتيكات التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ملحوظة في كل يعني موقف من هذه المواقف التي حصلت فيها المواجهة. يعني شوف يوم أحد لما قال للرماة لا تنزلوا من على الجبل، إيش معناته؟ معناته أن الرسول كان فاهم أن هذا الجبل وهو جبيل صغير في طرف أحد، يسمى جبل الرماة، كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان استراتيجي للمعركة، وأن من يكون عليه يستطيع أن يسيطر على مجريات المعركة. فأمر الرماة أن لا يتركوا حتى لو رأوا الهزيمة، ما يتحركوا. حصل العكس، لما صار النصر أول نصر وانشغل المسلمون بجمع الغنائم، أراد المسلمون الذين كانوا على الجبل، قالوا خلاص احنا انتصرنا نبغى نجمع غنائم زيهم، نريد أن نجمع الغنائم زيهم، فتركوا الجبل. اللي توقع الرسول حصل، التفت جيش الكفار من الخلف وصعد إلى جبل الرماة وصاروا يرموا المسلمين، وتغير ميزان المعركة لكن قد أصاب قريش ما أصابها من الحرب، فما حصل هذا الفارق البسيط لهم لجهاتهم إلا وأخذوا بعضهم وخرجوا من أحد ومشوا. فلما مشوا جمع الرسول الصحابة ولحقهم حتى وصلوا إلى أرض يقال لها حمراء الأسد. هذا الخروج من الرسول الثاني إيش فيه؟ في حركة سياسية ثانية. الآن بالالتفاف حول الجبل، حول جبل الرماة، أتغير ميزان المعركة وأصيب الرسول. هنا حدثت حادثة أن الرسول شج في جبينه والتقت حلقة المغفر في جبينه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعية السن الرباعية هذه، فزادته جمالا ترى، فازداد جمالا. وجاء أبو عبيدة عامر بن الجراح وأخرج الحلقتين بأسنانه فسقطت ثنيته، فصار فمه بغير الثنيتين أجمل وأحلى من فمه بالثنيتين من بركة هذا الذي فعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حصل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما انتقلت المعركة هكذا وخرجت قريش من جهة أحد وانطلقت، ثم جمع الرسول الصحابة وانطلق وراهم حتى حمراء الأسد، هذا إيش؟ هذا ترى في الحقيقة غير النتيجة التي حاولت قريش أن تغيرها بصعودها إلى جبل الرماة، وحفظ نفسية الصحابة من الشعور بالهزيمة، وأعطى قريش أنه محمد ليس سهلا. شوفوا جاء ورانا مرة تانية رغم أنه أصيب وجرح. هذه كلها استراتيجيات، يعني أشياء، حركات استراتيجية في العسكرية وفي السياسة وفي الحركة، يعني في أنا أقول حركة استراتيجية لا خطأ، هذه كلها تكتيكات من أجل تحقيق استراتيجيات أخرى بعيدة، أهداف أخرى، ذب الرعب، دخول الرعب في قلوب الكفار إلى آخره. الحاصل في أشياء زي كده من أن الرسول كان يراعي مثل هذه الأمور، منها ما حصل في قصة هجرته صلى الله عليه وسلم. مسألة قول سراقة فخرجت من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض. إيش كاتب؟ قال فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي. إيش يقصد؟ إيش يقصد؟ هو ما يريد أحد يلحق الرسول غيره، يبغى الجائزة له هو، ما يبغى أحد يسبقه، خلاص، وما يبغى أحد يدري إن هو خرج إلى هذه الجهة. فإيش سوى؟ سوى حركتين. أنا مفترض أنكم عارفين القصة، قرينا دوبنا القصة مو؟ فإيش سوى؟ حركتين، ثلاثة حركات. الحركة الأولى اللي جاب خبر أنه شاف سواد ناس جهة الساحل، قال له هذا مو الرسول وأبو بكر، هذا جماعة مننا أرسلناهم يشوفوا الخبر. حركة الثالثة أنه جلس ساعة ما قام على طول. حركة الرابعة أنه خرج من ظهر البيت وسوى شيء حتى لا يعرف أثره، سحب وراه زي زجة رمح أو خشب أو شيء، بحيث أنه الأثر حقه إيش؟ اتمسح ما يبان. يبغى الواحد يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، يقول صراخة، فلما قربت من الرسول ضربت، إيش يقول هو؟ يقول فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام. إيش يعني الأزلام؟ الرماح الصغيرة، وكانوا يستعملونها. إحنا إيش نسمي نقول اليوم الأزلام؟ إيش يستعملوها؟ إيش نسميها؟ للقرعة، كانوا يستعملوها للقرعة. فحط ثلاثة سهام، سهم أشر عليه أمشي وراء الرسول وأبو بكر وحقق يسوي اللي تبغاه، وسهم لا وقف ولا أرجع، وسهم أبيض ما في شيء. فكل ما يسوي يسحب القرعة من الأزلام هذه يطلع له الذي يكره. إيش الذي يكره؟ ما تمشي أرجع، ويخالف ويمشي. المرة الثانية لما مشي انتبهوا لهذه الدلالة، استفدنا منها في حديث الهوي إلى السجود. إيش يقول سراقة بن مالك؟ يقول فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. الآن الفرس على أربعة صح؟ هذا هو على أربعة، هذا هو زي كده، هذا رقبته وهذا الأمامية وهذه الخلفية. الأمامية تسمى إيش؟ اليدين. إيش تسمى محل ثاني اليدين؟ ركبة. إيش تسمى محل ثانيتين؟ ركبة، خلاص؟ طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى في الهوي للسجود قال لا تبركوا كما يبرك البعير، قدموا أيديكم على ركبكم. العلماء رحمهم الله قالوا ذواتها الأربع ركبها في أيديها. شوف إيش قال هنا، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، قال يداها في أيديها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبركوا كما تبرك البعير. لما تبرك البعير إيش تسوي؟ ذوات الأربع إيش تسوي؟ تنزل على اليدين، الركبتين التي في اليدين. معناته يا مسلم لما تصلي لا تبرك على الركبتين أول ما تهوي، أهوي على اليدين، أنزل على اليدين. هذه الدلالة استدل عليها من كتب اللغة، وأيدوها بهذه الرواية التي في البخاري عن من حديث سراقة ابن مالك في قصة الهجرة، قالوا إن ذوات الأربع ركبتيها في يديها، الركبتين في اليدين. لكن فقه المسألة، فقه المسألة أن هذا يجوز وهذا يجوز، والأكثر الهوي على اليدين. فقه المسألة أن هذا يجوز وهذا يجوز، والأكثر الهوي على اليدين. مسألة، ذكر قال دخول الرسول إلى المدينة، قال فبصر هذا اليهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين. إيش يعني مبيضين؟ يعني لابسين الثواب. ما قال لكم في الرواية قبل قليل التقوا بقافلة راجعة من الشام فأعطوهم ثياب بيض يلبسونها، فلما دخلوا المدينة دخلوا بلباس أبيض، مبيضين يعني بلباس أبيض. طيب، قال فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. إلى آخر القصة. هذا يفيد أمر، وهو أن ما شاع عند الناس أن الرسول استقبل في قدومه من مكة في أول هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم بالنشيد المعروف طلع البدر علينا من ثنيات إلى آخره. تعرفون النشيد؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، إيش بعدها؟ وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. أن ما اشتهر عند الناس من أن هذه الأبواب، هذه الأبيات قيلت للرسول أول مقدمه من مكة إلى المدينة، هذا غير صحيح. طب هذه الأبيات مذكورة في كتب السيرة؟ نقول نعم، جاء عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بهذه الأبيات متى؟ في رجوعه من تبوك. قال وثنيات الوداع موجودة في طريق الخارج من المدينة إلى تبوك، وليست في طريق الداخل من مكة إلى المدينة. فهذه الأبيات الثابت أنها أو الأقرب أنها قيلت للرسول صلى الله عليه وسلم في رجوعه من تبوك إلى المدينة، في رجوعه من تبوك إلى المدينة. وهذا المناسب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة لم يكن كل أهل المدينة على الإسلام، وكان فيها ناس ينتظرون الحكم، وكان فيها ناس ينتظرون أن يكون لهم شأن في المدينة. فرجوع فما كان الناس يستطيعون أن يظهرون هذا الحال من حال استقبال الرسول بمثل هذه الأبيات، بمثل هذه الأبيات. وأظن هذه الأبيات، الله أعلم، الله أظن ظنا وما أنا بالمستيقن، هي قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني نذرت أن أستقبلك بضرب بالدف عند رجوعك، فقال لها أوفي بنذرك. أظن هذا كان هزيجها والله أعلم، ما أعرف. مسألة قوله وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. أقول يوم الاثنين يوم فضيل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه ودخل المدينة فيه، صح ولا لا بحسب هذا؟ وهذا فيه أن المسلم حفظ التواريخ للأحداث المهمة شيء مهم، حفظ التواريخ للأشياء والأحداث المهمة خاصة التي تتعلق يعني بحياة الأمة وشأن الأمة أو في شأنه من الأمور العامة، هذا شيء مهم، مثل ما حفظ هذا التاريخ لدخول الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل المربد منهما هبة حتى أبتاعه منهما، هذا يؤكد المسألة اللي قلناها لما قال الرسول لأبي بكر بثمنه، هنا ما رضي يقبل المربد اللي راح يخليه محل المسجد وتخطيط لبيته صلى الله عليه وسلم، ما رضي يقبله إلا أن أبتاعه منهما، عرضوا عليه هبة ومع ذلك ما رضي إلا أن يكون بثمنه منه صلى الله عليه وسلم. بيجي وقت نوقف في أسئلة؟ طيب هذا الأخير اللي نسمعه، طيب نوقف هنا إن شاء الله ونواصل كده، انتهينا من مسائل الهجرة، نبدأ إن شاء الله في الإذن بالقتال. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول في الحديث أن رجلا سب أبا بكر رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، ثم أجابه أبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك فقال إنه لما سكت أبو بكر كان ملك يجيب عنه، فلما انتصر لنفسه حضر الشيطان. هل يصح هنا الاستدلال على عدم كفر ساب أبي بكر رضي الله عنه لسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عمن سبه؟ ومن المعلوم أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان كافرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحال.
طيب هذا السؤال في عدة فقرات أجيب عليها. المسألة الأولى أو القضية الأولى في الإجابة على هذا السؤال، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا شك أن سباب أبي بكر فسوق فسق أن سباب أبي بكر فسوق. القضية الثانية في إجابة هذا السؤال، نعم أهل العلم رحمهم الله يقولون سب أفراد الصحابة فسق وبدعة، لكن لا يحكمون بكفر من يسب إلا إذا عم جميع الصحابة، وخصصوا من أفراد الصحابة من جاءت تزكيتهم في القرآن الكريم كزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وكأبي بكر الصديق ونحوهم ممن جاء النص عليه في القرآن الكريم، لأنهم اعتبروا سبه والحالة هذه تكذيب لتزكيته التي جاءت في القرآن الكريم. وضحت المسألة هذه؟ المسألة الثالثة، سباب إذا تسابى مسلمان فرد المسبوب على الساب بقدر سبه فالوزر في السباب على الذي بدأ، فإذا زاد المسبوب في رده بالسباب أكثر أصبح الوزر عليه. ويظهر أن أبا بكر الصديق لم يأتي بشيء زائد من السباب، ولكن الرسول أراد سد الذريعة وقطع الشر، فكان سكوت أبي بكر الصديق في ذاك المجلس يعني دفاع الملائكة عنه، فكان مجلس فيه ملائكة يردون عن أبي بكر، فلما بدأ الرسول يرد ويأخذ بحقه، ونقول والظاهر أن أبا بكر لم يزد عن حقه، لكن خشي الرسول أن يؤدي هذا إلى الزيادة، قام الرسول سدا ومنعا للذريعة.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: قلت في كلمة حول موضوع فضل العلم والعلماء ومنزلتهم في الإسلام، قلت: من يسب ويشتم العلماء فقد سب ورثة الأنبياء، ومن يسب ورثة الأنبياء فقد سب الأنبياء، والذي يسب الأنبياء فقد سب الله، فهل هذه العبارة عليها مؤاخذة وخطأ؟
يعني لم يأتي عن العلماء عن أهل العلم رحمهم الله مثل هذه التلازمات بهذه الصورة، إنما يقولون أن سب العلماء من الإثم ومن المعصية ومن الكبائر وكذا، ولكن لا يرتبون عليها هذا الترتيب بهذه الطريقة، لأنه قد يكون الإنسان يصدر منه هذا الأمر ويريد أشياء معينة ويريد أشياء غير المعنى الذي أنت استلزمته وأردته بهذه الصورة والعلماء يكررون دائما أن لازم القول ليس بقول، منعا لمثل هذا الأمر. طبعا هذا الأمر أنتم شايفينه الآن قضية بسيطة يعني كده، لكن هذا عند التكفيريين تطور. فمثلا يقولون: نكفر الحاكم. طيب قالوا: ونكفر الوزراء، لأنه بالوزراء يتوصل الحاكم إلى الحكم بغير ما أنزل الله. طيب الحاكم والوزراء. قال: ونكفر، خلاص الوزراء، نكفر نوابهم، نواب الوزراء، لأنه بهم توصل الوزراء. قالوا نكفر الناس، لأنهم هم الذين رضوا بحكم الوزراء وبحكم الحاكم، فقال إنه المجتمع كله إيش بهذه التلازمات. لا نحن ليس هذه الطريقة أهل السنة والجماعة. نعم خلاص. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.